الله خيرا. اليوم المدير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يصلح الأحوال وأن يغفر الذنوب والزلات، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
فالصوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها.
قرنا بالأمس. قرنا بالأمس.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
خمسة عشر حديث أبو هذا.
قال رحمه الله: باب مقام الإمام من الصف. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي خديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصفوا الإمام وسدوا الخلل.
قول الإمام: باب مقام الإمام من الصف. أي إمام الصف يقف، هل يقف على جهة اليمين أو على جهة اليسار أو يتوسط؟ وذكر حديث أبي هريرة وفيه وسط الإمام، وحديث أبي هريرة فيه أم يحيى بن بشير مجهولة، ومن ثم لا يصح هذا الخبر ولا يعول عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما وكان يتوسط في الصلاة، يتوسط في المسجد. وحينئذ يؤخذ من هذا أن السنة في هذا الباب أن يكون الإمام وسطا. وأما سد الخلل فقد تقدم أحاديث متعددة تدل عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة.
قول الإمام: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. أي إذا صلى الرجل وحده خلف الصف هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ هذا مراد الإمام رحمه الله. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في صحة صلاة الرجل وحده، فذهب الجماهير إلى أن من صلى خلف الصف وحده صحت صلاته، واستدلوا عليه بحديث أبي بكرة الآتي أنه دخل المسجد فركع دون الصف فتقدم فاصدخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فدل هذا على أن من صلى خلف الصف وحده صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولا بالإتيان بركعة بدل تلك الركعة. ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا تصح صلاة الصف صلاة الرجل وحده خلف الصف، وبذلك قال جماعة من التابعين، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، واستدلوا عليه بهذا الحديث، حديث وابصة وهو حديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فدل هذا على أن صلاته لم تصح. وبما أن هذا الباب فيه خبران صحيحان فلولا أن نأخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي بكرة فإنما فيه أن من كبر تكبيرة الإحرام أو أدى ركنا وحده خلف الصف فإنه تصح صلاته، ولذلك لو جاءنا اثنان فكبر أحدهما قبل الآخر ثم كبر الثاني صحت صلاتهما بالاتفاق، حتى من يقول بأن صلاة الرجل وحده لا تصح قال استثنى هذه الحال لهذا الخبر، خبر أبي بكرة. ولكن زاد الإمام أحمد في هذا أنه لو صلى أقل من الركعة، لو كبر وركع وقف وسجد ثم أتى شخص آخر فصلى معه فإنه حينئذ تصح صلاته وتصح ركعته، قال لأنه لم يستكمل الركعة وحده. و فإن قال قائل إذا أتيت إلى المسجد والصف ممتلئ فماذا أفعل؟ نقول ابحث عن مكان في الصف الذي يليه للصف المقدم، ولا تستدعي ولا تلزم أحدا بإمساكه وجذبه، لأنك حينئذ تعتدي عليه وهو قد لا يرغب أن يتأخر، ولا يجوز للإنسان أن يرغم غيره بالتأخر إلى الصف الآخر. إن علم بحالك وتأخر فيرجى له الخير ويرجى له صلاة مثل صلاتك، ولكن أن تلزمه بذلك ليس لك حق في هذا. فإن لم يجد فرجة في الصف تقدم حتى يصلي مع الإمام، فإن عجز عن ذلك انتظر حتى يدخل الداخل. إذا انتظر وصلى وحده بعد الجماعة كتب له أجر الجماعة وصحت صلاته بالاتفاق، لكن لو صلى وحده خلف الصف فهناك اختلاف بين أهل العلم في صحة صلاته، فطائفة يقولون صلاته صحيحة وآخرون يقولون لا تصح صلاته، فكونه يؤدي صلاة صحيحة بالاتفاق أولى من أدائه لهذه الصلاة التي يختلف فيها. وهذا الحكم خاص بالرجال، أما المرأة لو صلت وحدها خلف الصف فإنها تصح صلاتها حتى ولو مع النساء، حتى ولو كانت مع جماعة النساء، لما ورد في حديث أنس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه أنس والغلام وخلفهما العجوز أو خلفهما جدته مليكة.
قال رحمه الله: باب الرجل يركع دون الصف. قال حدثنا حميد بن مسعد أن يزيد بن زريع حدثهم قال سعيد بن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود.
قول المؤلف: باب الرجل يركع دون الصف، هل يجوز له ذلك وهل يصح أن يركع قبل أن يدخل مع الجماعة، وهل يصح له أن يتحرك بعد ركوع، وهل يكون إذا ركع دون الصف قد صلى وحده خلف الصف أو لا؟ وذكر في حديث أبي بكرة هذا الحديث وإن كان قد رواه الإمام البخاري لكن بعض أهل العلم تكلم فيه من أجل أمرين. الأول أنه من رواية سعيد بن أبي عروبة وهو قد اختلط في آخر عمره، لكن يزيد روى عنه قبل الاختلاط. والمعنى الثاني أنه من رواية الحسن وقد اختلف عن الحسن في رواية هذا الخبر، فرواه بعضهم بذكر برواية الحسن عن أبي بكر كما هنا، ورماه آخرون عن الحسن مرسلا أن أبا بكر والصواب في هذا أن الرواية المرسلة تحمل على الرواية المتصلة، وبالتالي يحكم باتصال الخبر، كما تكلم فيه آخرون بأنه من رواية الحسن عن أبي بكر، والحسن مدلس وقد يسقط بعض شيوخه، ولكن قد صرح الحسن بالتحديث في بعض روايات الخبر، وبالتالي يصح هذا الخبر. حدث أن أبا بكر تحدث أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، يعني يصلي صلاة بالجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ومن وراءه أيضا راكعون. قال أبو بكر فركعت دون الصف، يعني ثم تقدمت فدخلت في الصف. فيه أنه إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام وحده خلف الصف ثم جاءه من يصلي معه أو تقدم للصف فإن صلاته تصح. وفيه جواز ركوع الإنسان قبل الصف من أجل إدراك الجماعة وإدراك الركعة، وفيه أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع فإنه يعتبر قد أدرك الركعة. وأخذ منه أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست بركن، إذ لو كانت قراءة الفاتحة ركنا لما سقطت عن المأموم في هذه الحال. والمأموم يكبر واقفا، لا يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، وإنما يكبر وهو واقف، لأن تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة لا بد أن يكبرها الإنسان وهو قائم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل هذا على أنه لا بد من القيام. وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فدل هذا على أن تكبيرة الإحرام لا يصح أن يكبرها الإنسان وهو راكع. قوله زادك الله حرصا، أي ما حمل أبا بكرة على هذا الفعل إلا حرصه رضوان الله عليه على إدراك الجماعة وإدراك الركعة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه تأخرا فرغب أن يعطيه الله عز وجل الحرص على صلاة الجماعة فيبكر إليها، ولذا قال زادك الله حرصا، بأن جعلك تبكر فتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قوله ولا تعد، أي لا ترجع مرة أخرى إلى هذا الفعل. أي الأفعال؟ يمكن أن يراد به التأخر عن صلاة الجماعة، ويمكن أن يراد به التكبير قبل الدخول في الصف، ويمكن أن يراد به الركوع قبل دخول الصف، وكلها محتملة. وهكذا هي رواية البخاري للحديث ولا تعد، يعني لا ترجع مرة أخرى إلى ذلك. وقد ورد في غير الصحيح بروايات أخرى، الرواية الثانية رواية ولا تعد من الإعادة، من الإعادة كأنه قال له تكفيك صلاتك ولا تصلها مرة أخرى، ولكن هذا ليست هي رواية الصحيح، رواية الصحيح ولا تعود. هناك رواية ثالثة لهذا اللفظ، هي رواية ولا تعدو، يعني لا تسرع في المشي، لا تسرع في المشي. طيب عندنا ثلاث روايات. النبي صلى الله عليه وسلم كم قال، كم لفظة قالها؟ قال واحدة، لم يخاطبه إلا بلفظة واحدة، وحينئذ لا بد من الترجيح بين هذه الروايات الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها إلا لم يقل إلا مرة واحدة. فعند النظر في الأسانيد وجدنا أن أرجح الأسانيد وأقواها الذي تعددت عليه هي رواية ولا تعد من العود، وهو الرجوع مرة أخرى للفعل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد بن الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود زياد بن الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد.
نعم، هذا الخبر مرسل، ومعنى المرسل أن ينسب التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي الذي رواه عنه، فإنه قال هنا عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله، معناه أنه يخبر عن حادثة في عهد النبوة، والحسن تابعي ليس بصحابي، ومن هنا فالخبر مرسل، وأهل الحديث لا يقبلون الأحاديث المرسلة، خصوصا إذا كان المرسل قد يسقط من يحتمل أن يكون ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله باب ما يستر المصلي. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك.
قول المؤلف باب ما يستر المصلي. سترة المصلي مشروعة بحيث يجعل بين يديه شيئا يستره ولا يمر أحد بينه وبين سترته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع بين يديه عنزة وهي العصا الدقيقة لتكون سترة له، والسترة لا يشترط فيها أن تكون عريضة ولو كانت دقيقة، بشرط أن تكون رفيعة. أورد المؤلف في حديث طلحة بن عبيد الله وهو صحابي من المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وهو خبر حسن الإسناد لأنه من رواية سماك بن حرب وهو صدوق، والخبر قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل، الرحل هي الأخشاب التي توضع على ظهر البعير ليجلس الراكب عليها، لأن يعني ظهر البعير ليس مريحا عند الجلوس عليه، فيضعون أخشابا فوق ظهر البعير ليسهل الجلوس على ظهر البعير، وهذا هذه الأخشاب تسمى الرحل. وإذا أقاموا أنزلوا الرحل من على ظهر البعير ليرتاح، فإذا أرادوا السفر وضعوه عليه. ومؤخرة الرحل خشبة طولها تقريبا حوالي الذراع، حوالي الذراع، فهذا فيه دلالة على أن أقل مقدار السترة هو الذراع، وأنه لا يحسن أن تكون أقل من هذا المقدار. وأما ما ورد من ذكر العصا أو ذكر الخط فهذا حديث ضعيف وسيأتي الكلام فيه. وقوله فلا يضرك من مر بين يديك، يعني من مر وراء السترة فإنه لا ينقص من صلاة المصلي، فيه دلالة على أن العبد إذا لم يضع السترة فمر بين يديه أحد فإن هذا يضر صلاة المصلي، فلعله ينقص من أجره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء.
هذا حديث صحيح الإسناد متفق عليه. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، فيه مشروعية صلاة العيد وفيه مشروعية أن تصلى صلاة العيد خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه وضع الحربة سترة بين يدي المصلي، والحربة نوع من أنواع النصال التي يضرب بها العدو. وقال أمر بالحربة فتوضع بين يديه يعني ليستتر بها، وفيه أن السترة لا يلزم أن تكون عريضة، الأهم أن تكون طويلة. قال فيصلي إليها، فيه أن المصلي يستقبل السترة لا يلف عنها يمينا ولا شمالا. وما ورد من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصمد إلى سترته فهو ضعيف الإسناد، فهو ضعيف الإسناد. وقوله والناس وراءه فيه أن المأمومين يقفون خلف الإمام فلا يقف، فلا، وظاهر هذا عدم صحة صلاة من صلى أمام الإمام كما قال الجمهور خلافا للمالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صلى أمام الإمام فلم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكان يفعل ذلك في السفر، أي كان يتخذ حربة يصلي إليها عندما يسافر كما كان في صلاة العيد. وفيه أن صلاة العيد لم يكن لها محراب ولا منبر في الزمان الأول، وإنما كانوا يصلون في البرية، ولم يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنهم في المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي والمسجد سترة لهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى اتخاذ الحربة ليستترون بها في الصلاة. قال فمن ثم اتخذها الأمراء، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحربة معه لتكون سترة له في صلاته، ولذا اقتدى به الأمراء بعده. وفيها اقتداء الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يتقرب بها لله عز وجل.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار.
يعني هذا الخبر صحيح الإسناد متفق عليه. قوله صلى بهم بالبطحاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لهم، فيه فضيلة أداء الصلاة إماما. قوله بالبطحاء، الأصل في لفظة البطحاء الأرض التي يكون لها تربة ليس فيها غبار ينتقل إلى الثياب والأبدان، وغالبا تكون في مجاري الأودية والسيول، فإنها تكون بطحاء لأن الماء يزيل الغبار الذي يكون في التراب. وهناك أمكنة خاصة تسمى بهذا الاسم، فكان في مكة مكان يقال له البطحاء، ولا زال هناك بعض الأماكن في مكة يقال لها هذا الاسم، وهي متعددة، ومنشأها أنها الوادي الذي جرفت المياه ما في تربته من الغبار. قوله وبين يديه عنزة، العنزة حربة سهلة دقيقة في رأسها حديدة، وقوله وبين يديه يعني أنه كان يضع السترة أمامه، وأنه كان يستتر بهذه العنزة. قوله الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فيه أن من خرج من بلده مسافرا جاز له أن يقصر الصلاة بتجاوزه لبنيان بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الظهر ركعتين والعصر ركعتين ظاهره أنه جمع بينهما، فيه دلالة على مشروعية الجمع في الأسفار، وفيه قصر الصلاة للمسافر، وفيه أن الظهر والعصر تقصران من 4 ركعات إلى 2، وفيه أن من مر وراء السترة فإن ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي حتى ولو كان ما يمر وراءها مما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب.
قال رحمه الله: الباب الخط إذا لم يجد عصا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه.
هذا قال المؤلف باب الخط إذا لم يجد عصا. إذا وجد المصلي عصا يستتر إليها نصبها وجعلها واقفة، لكن إذا لم يجد عصا ماذا يفعل ولم يجد سترة؟ قال بعض أهل العلم بأنه يخط خطا في الأرض ويجزئه ذلك، استدلوا عليه بحديث الباب. وقال آخرون بل تسقط عنه السترة ولا يصح أن يكون الخط سترة، قالوا لعدم ثبوت الخبر في هذا الباب. أورد المؤلف في حديث أبي هريرة، وهو حديث مجهول الإسناد، فيه حريث مجهول، وإذا كان الحديث ضعيفا لم يصح أن نأخذ منه حكم، وبالتالي نقول بأن الخط لا يجزئ في سترة المصلي، خصوصا أنه قد قال في الخبر الآخر: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك، فدل هذا على أنه لا يصح أن تكون السترة أقل من ذلك.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رضي الله عنه رجل من بني عذرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديث الخط. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه. قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون في فتفكر ساعة ثم قال: لا أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد معبد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود: وسمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود: وسمعت مسددا قال: قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض طورا دورا مثل الهلال حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا.
كما تقدم هذا الخبر ضعيف الإسناد، في إسناده من هو مجهول، وبالتالي لا يعول عليه ولا يصح أن يبنى عليه حكم. ومن ثم نقول بأن العصا لا يكفي في سترة المصلي لعدم ثبوته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجزيا إلا ما كان مثل مؤخرة الرحل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر ووضع كل صوته بين يديه يعني في فريضة حضرت.
نعم، شريك تابعي، والتابعون لا يؤخذ بأفعالهم ولا يحتج بأقوالهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الراحلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو بن بقية
الصلاة إلى الراحلة.
قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره.
هذا حديث جيد الإسناد، وفيه أبو خالد قوله كان يصلي إلى بعيره، أي يجعل بعيره سترة يستتر بها، ففيه دلالة على صحة أن نجعل الراحلة سترة نستتر بها بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها من؟ قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المحداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعل له على حاجبه الأيمن
أو الأيسر
ولا يصمد له صمدا.
قوله: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أي إذا جعل السارية سترة في صلاته، فأين يجعلها من؟ أي أين يجعل هذه السارية من؟ هل يجعلها عن يمينه أو عن يساره أو أمامه؟ وأورد المؤلف فيه حديث المقداد بن الأسود، وهو حديث فيه جهالة في إسناده، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى إليه عليه حكم. ومن ثم نقول بأنه لا بأس أن يصمد إلى سترته، خصوصا أن ظاهر الأخبار السابقة أنه هكذا يفعل. قالت عن أبيها قال أبوها المقداد بن الأسود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود، أي خشبة وحربة ونحوها، ولا عمود، أي عمود الأشجار، ولا عمود البنيان، ولا شجرة، إلا جعله، أي جعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، أي يلتفت عنها قليلا، ولا يصمد له صمدا، أي لا يستقبله في صلاته. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الله باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدث عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني بعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث.
قوله باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام أي إذا كانوا في قبلة المصلي هل يصح له أن يجعلهم سترة يستتر بهم؟ وهل يصح أن يكونوا أمامه؟ وهل يقطعون صلاته إذا بقوا أمامه في أثناء صلاته؟ ثم أورد المؤلف فيه حديث ابن عباس لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، وهذا إسناد مجهول لا يصح أن يعول عليه لأنه قال فيه عمن حدثه عن محمد بن كعب، فهذا لم يذكر من الذي حدثه، فبالتالي هذا إسناد مجهول لا يصح أن يبنى عليه حكم. نعم.
قال رحمه الله باب الدنو من السترة. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان حاول وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى قال السرح قال حدثنا سفيان بن صفوان بن سليم
عن صفوان
قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سالم بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته.
نعم هذا صحيح الإسناد. قوله باب الدنو من السترة أي هذا باب يذكر فيه استحباب أن يقرب الإنسان من سترته، فالدنو القرب، وذلك لئلا يمر أحد بينه وبين سترته. ثم روى حديث ابن عباس حديث سهل بن أبي حثمة وهو حديث صحيح الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها أي ليكن قريبا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إما أن يمر بين يديه وإما أن يخطر له في ذهنه فيشوش عليه قراءته.
قال أبو داود ورواه وعقيل بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. قال حدثنا القعنبي والنهيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عن زين. قال أبو داود الخبر للنهيلي.
نعم هذا حديث جيد الإسناد. وقوله كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر حنز أي لم يكن الفاصل بينه وبين السترة كبيرا.
قال رحمه الله باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه.
نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
قوله باب ما يؤمر المصلي أي ما جاء من الأوامر الموجهة للمصلي أن يدرأ أي أن يبعد الآخرين عن المرور بين يديه حال صلاته. ثم أورد في حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي، أحدكم يشمل الذكر والأنثى، ويصلي يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. ولم يفصل في هذا بين الذكور والإناث والكبار والصغار، قال وليدرأ ما استطاع أي ليبعد الآخرين ما استطاع عن المرور بين يديه. قوله فإن أبى فليقاتله، يعني فإن رفض وعزم وجزم على أن يمر بين يدي المصلي فليقاتله، أي فليدافعه ولو بالقوة، ولم يقل فليقتله، وإنما قال فليقاتله، وبينهما فرق. قال فإنما هو شيطان، أي أن مع هذا المار بين يدي المصلي شيطان.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه.
هذا حديث حسن الإسناد، أبو خالد سليمان بن حيان صدوق، وابن عجلان محمد بن عجلان من علماء المدينة صدوق، وهكذا أيضا الكلام في زيد بن أسلم، بعض أهل العلم قال بأنه صدوق وبعضهم قال بأنه من الثقات. قوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فيه الأمر باتخاذ السترة وظاهره الوجوب، لكن قد قامت أدلة أخرى على عدم وجوب السترة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، فدل ذلك على عدم وجوبها. قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي ليقرب من السترة ولا يبتعد عنها.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسرة بن بعبد اللقمي لقيته بالكوفة، حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل.
هذا حديث جيد الإسناد. قال أبو عبيد رأيت عطاء بن يزيد قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه لينظر ماذا سيفعل، قال فردني ولم يمكنه من المرور بين يديه، ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه، دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسدره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه.
أورد المؤلف حديث أبي سعيد قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعت منه، فيه نقل أخبار الصالحين وأخبار رواة الأحاديث إلى الناس يستفيد منها ويقتدوا بها في الخير. قال دخل أبو سعيد على مروان، فيه أن الدخول على أصحاب الولاية لغرض شرعي من نصيحة ونحوها لا ينقص من درجة الداخل عليهم. قال فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فيه مشروعية السترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فيه أن من صلى وبين يديه سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره من أجل أن لا يمكنه من المرور بين يدي المصلي، فإن أبى وامتنع من ذلك فحينئذ قال فليقاتله، لأنه قد خالف السنة في هذا الباب فيؤطر على الأخذ بالسنة. قال فإنما هو شيطان، وبالتالي يشرع مدافعته ومقاتلته.
أحسن الله إليكم.
ذكر المؤلف هنا قولا آخر في المسألة، ذكره عن سفيان أن المار إن كان من سوقة الناس والضعفاء لم يجب عليه ولم يشرع لم يجب عليه إعادته، ولا قال إذا مر الرجل يتبختر بين يديه فإنه يمنعه وتؤثر على صلاته، وإذا مر بين يديه الضعيف فإنه لا يمنعه وتبقى صلاته على صحتها. نعم.
قال باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهين يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي.
قال أبو النضر يعني قوله باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، أي هذا الباب معقود في ذكر الأحاديث والأخبار التي تنهى المسلمين عن المرور والاجتياز بين يدي المصلي سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. ثم روى عن بسر أن زيدا أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال لو يعلم المار، يعني لو يعلم ما عليه من الإثم، والمار المراد به المجتاز، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. فيه دلالة على أن العبد قد يعصي ومن حيث لا يشعر، وقد يقع في شيء من الذنوب والخطايا بسبب ذلك. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، فيه أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 ماذا؟ 40 ساعة أو 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة؟ لم يذكر في الخبر، وبالتالي نبقي الخبر على إطلاقه. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، إلى المراد بالوقوف ترك المعاصي في هذه المدة. قال خير له من أن يمر بين يديه، خير للمجتاز أن يقف من أن يمر بين يدي المصلي إذا كان هناك صلاة، صلاة ابن مسعود وابن عباس. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، معناه تحري التابعين وتنزههم عن أن ينسبوا إلى الله ما لا يتأكدون منه. وفيه أن من لم يعلم الحكم الشرعي بدليله ويعرف الراجح في المسألة فلا حق له في الفتوى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل مرور المار في المسجد الحرام مستثنى من النهي؟
لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المار اسم مفرد معرف بالألف واللام فيفيد العموم، ولم يفرق بين بلد ولا بلد. هذا بالنسبة لي الواقف الذي يمر بين يديه. أما بالنسبة للمجتاز، المجتاز فذلك يدخل في هذا الخبر لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستهزئ بعض الحفاظ المسلمين ويقولون أن الإسلام شبه المرأة بالحمار والكلب، فما نرد عليهم؟
عندما يعطى حكم لأشياء مختلفة لا يعني تساويه في جميع الأحكام. عندما نقول أنت موجود والجدار موجود، أعطناهم مساواة في حكم الوجود، هل معنى أنهم سواء في كل شيء؟ تقولون قل لا، ليس كذلك. فعندما يثبت لهم حكم قطع الصلاة ليس فيه نقص لا للمرأة ولا للكلب ولا للحمار، ليس فيه نقص لها أحد من هؤلاء، وإنما حكم شرعي. وتساويهما في هذا الحكم لا يعني أنهم يتساوون في بقية الأحكام. لو جاءنا واحد وقال الحمار والكلب لا يجوز أكلها وأنت لا يجوز أكلك، فأنتم سواء، نقول إيش؟ سواء في هذا الحكم، لكن ليس معنى أنهم سواء في كل شيء، ولا يعني هذا نقصان درجة الإنسان بمساواته معهما في هذا الحكم. المساواة في حكم واحد لا يعني المساواة في جميع الأحكام.
أحسن الله إليكم.
هذه يسمونها دلالة الاقتران، سوق أو القرن بين شيئين في حكم، هل يعني تماثلهما في بقية الأحكام؟ قل لا، ودلالة الاقتران ليست بصحيحة ولا يصح الاستدلال بها. ومن أمثلتها قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ساوى بينها في الركوب والزينة. لو جاءنا واحد وقال البغل والحمار لا يجوز أكلها، فالخيل يكون مماثلا لها، لأن الله يقول والخيل والبغال والحمير، قرن بينهم، وقرن بينهم في أي شيء؟ في الركوب والزينة. ليس معناه أنهم يتساوون في بقية الأحكام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اتخذ المصلي رجلا سترة ثم ذهب هذا الرجل وكان الحائط أو السارية بعيدة، فهل يمشي إليها؟
أعيد السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اتخذ المصلي إنسانا سترة وذهب هذا الإنسان وكان الحائط أو السارية بعيدة، هل يمشي إليها؟
السترة كما تقدم الصواب أنها ليست بواجبة ولا يلزمه أن يتقدم، لكن إن كان التقدم يحتاج إلى حركة كثيرة فلا يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، وما هو قوت أهل مكة من أجل إخراج الزكاة فيها، وما هو المقدار المخصص بالكيلو؟
في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزي إلا الأصناف الأربعة المذكورة في الخبر، وهي التمر والشعير والبر والأقط، صنف أربعة مذكورة في الحديث. وقال طائفة بأن كل ما كان قوتا فإنه يمكن أن يخرج في زكاة الفطر، وهذا المذهب أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وقال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين. وبالتالي دل هذا على أن كل ما كان قوتا فإنه لا مانع من إخراجه في صدقة الفطر. الناس هنا في الغالب يقتاتون أصنافا، منها الرز والبر والذرة، يقتاتها الناس كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أصبت بالعين وأعرف من أصابني، فما هو علاجي بعد الله؟
أولا، لا ينبغي بالإنسان أن يحكم بأنه مصاب بالعين حتى يقوم دليله، وكونه قد جاءت الإصابة بعد كلمة من فلان لا يعني أنه هو الذي عانك. ثانيا، العين أمر مقدر على العائن، في الغالب ليس له فيه اختيار، وبالتالي لا ينبغي أن نستنقص درجة العائن، إن هذا أمر ليس بيده. الثالث، من أصيب بالعين شرع له أن يأخذ من أثر العائن، يؤمر أن يتوضأ العائن فيؤخذ منه ويغتسل به من أصابته العين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحتدت ريحا من غير صوت ولا رائحة فهل ينتقض وضوئي؟
هذا الكلام كلام خاطئ، ما يكون حدث إلا بصوت أو رائحة، إذا لم يوجد صوت ولا رائحة ليس هناك حدث ولم يخرج ريح، ولا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا، أو العكس، لا ينصرف أحدكم حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب تدفعني نفسي دائما لمزاحمة النساء ولمسهم، فما نصيحتكم لي؟
من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان أن الله قد جعل في قلوبهم من التقوى ما يجعلهم يبتعدون عن مواطن الشبه، وإذا هذه صفة المؤمن، فمثل هذه الحالة الشاذة النادرة التي تجعل الشياطين العبد تؤزه نفسه لفعل مثل هذا الفعل السيء المقيت، إن صفات نادرة ليست موجودة، وبالتالي من وجد من هذا الفعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن مواطن هذه المعصية ويبتعد عن مواطن النساء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتهي وقت الاعتكاف؟
متى أردت انتهاء الاعتكاف انتهى الاعتكاف، إلى اختيار العبد، إن أراد نصف يوم، إن أراد يوم، إن أراد يومين، جاز له ذلك. عند أحمد والشافعي أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو ساعة، وذلك لما ورد في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهناك جماعة قالوا: يشترط في الاعتكاف الصوم، وبالتالي لا يكون اعتكافا إلا إذا كان يوما أو يوما وليلة، ولكن هذا القول ليس عليه دليل، فلم يرد دليل باشتراط الصوم، ولم يرد دليل باشتراط أن يكون يوما وليلة. والورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وقد وشوال ليس موطنا لوجوب الصوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترين لمحل الأرض؟
جمهور أهل العلم يشترطون في الخفين للمسح عليهما أن يكون ساترين لمحل الفرض، بمعنى أنه لا يظهر شيء من القدم التي يجب غسلها، فتكون مشمولة بالخف أو الجورب، وهذا هو مذهب الجمهور وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك قول بأن الخف الذي فيه ثقب يسير لا حرج في المسح عليه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقدر ذلك بمقدار الدينار، مقدار الدينار. وقال طائفة بأنه لا حرج في المسح على الخف المتقطعة ما دامت تسمى خفا، قال لأن الصحابة في الغالب تكون خفافهم مقطعة، لأن حالهم لم يكن على التوسع عندهم من الشدة والحاجة الشيء الكثير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك المسح على الخف المتقطعة مع أنها غالبة في زمانهم، فدل هذا على أن ما كان متقطعا يجوز المسح عليه ما دام يسمى خفا، لأن النصوص جاءت بجواز المسح على الخف. قال كان يأمرنا أن نمسح على خفافنا، فدل هذا على مشروعية المسح على كل ما يسمى خفا، والمقطع ما دام يسمى خفا فإنه يشمله النصوص الواردة بالمسح على الخفين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالصورة في البيت بدون تعليق على الجدران للذكرى أي في الألبوم؟
نحن نحتاج إلى أن نعرف ما هي الفائدة من مثل هذا، وهل وجودها مما يقرب عند الله عز وجل، وهل وجودها ينتفع به الموتى الذين صوروا بمثل هذه الصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر سكنه وقد اتفق مع مالكه حين إبرام العقد على أن لا يؤجره، علما أن هذا الإيجار منتهي بالتمليك؟
عندنا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة؟ هذا لا يخلو من حالين، الحال الأول لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول ألا يأذن المالك للمستأجر بالتأجير، يشترط عليه ألا يؤجر، ففي هذه الحال لا يحق للمستأجر أن يؤجر، لأن المستأجر إنما أخذه من مالكه بإذن مقيد بانتفاعه هو، بالتالي لا يصح له أن يؤجر العين المستأجرة. الحال الثاني إذا استأذنه فأذن له فيجوز أن يؤجر العين المستأجرة. الحال الثالث إذا سكت فلم يأذن له لم يمنعه، فهنا لا يخلو. إن كان المستأجر الجديد يماثل المستأجر الأول في قدر الانتفاع صح، وإن كان يزيد عليه لم يصح التأجير الثاني. مثال ذلك، محرم، مهند، مهند استأجر بيتا، كيف اسمك مهند؟ ها؟ مراد، معلم. مهند استأجر دارا، ومهند عنده ثلاثة أبناء، فجاء معلم وقال: أنا أريد أن أستأجر منك يا مهند البيت. معلم عنده 22 ابن، فحينئذ يجوز له أن يؤجره؟ نقول لا، لأن الأول عنده ثلاثة أبناء، فانتفاع الأول بالبيت أقل بكثير من هذا الثمن معلم، فحينئذ لا يصح له أن يؤجره، لأنه لم يأذن له إلا في استعمال في مقدار معين، فالزيادة عن هذا المقدار لا يصح. لكن لو كان معلا ما عنده إلا زوجته وابن واحد نقول يصح. لما؟ لأن استعمالهم للعين المستأجرة، الدار المستأجرة سيكون أقل من المستأجر الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يهدى ثواب الطواف للميت، وما هي القرب التي تهدى للميت؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فعندنا نريد أن نحلل محل النزاع. عندنا أعمال يجوز إهداؤها، إهداء ثوابها للأموات بالاتفاق، وهي التي ورد فيها نص بإهداء الثواب، مثل الحج لقول حج عن أبيك، والعمرة لقول حج عن أبيك واعتمر، والصدقة لحديث إن أمي افتلتت نفسها ولو كانت حية لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. وهناك أعمال لم يرد الدليل بجواز إهداء الثواب فيها، فهل يصح إهداء ثوابها؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، فقال أحمد والشافعي يجوز إهداء ثواب جميع الأعمال، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز ولا يصح الإهداء، مثل قراءة القرآن. ومذهب مالك وأبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب أحمد والشافعي. لما؟ لأن العبادات توقيفية، وبالتالي لا نهدي إلا ما ورد فيه دليل بجواز إهداء الثواب، ولأن الأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن الأصل في العبادات أنه لا تدخلها النيابة، فلا نستثني من هذه القاعدة إلا ما ورد فيه الدليل. يبقى عندنا مسألة الطواف، إذا اخترنا القول الثاني بأنه لا يصح إهداء الثواب في أعمال القرب إلا ما ورد فيه الدليل، ننظر في مسألة الطواف. قال طائفة: يجوز إهداء ثواب الحج والعمرة، فيجوز إهداء ثواب الطواف لأنه جزء منهما، فإذا جاز الكل جاز البعض، وهذه ليس بصحيح، لأنه يجوز في الشيء تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلو بعت شاة في بطنها حمل جاز وصح، وإذا بعت حملا في بطن شاة لم يصح. قد يجوز الشيء تبعا ما لا يجوز استقلالا. ويدلك على هذا في سنة أو صلاة الطواف، فمن حج أو اعتمر عن غيره يهدي الحج بما فيه هذه الصلاة، لكن لو أراد أن يهدي الصلاة وحدها لم يصح منه. كيف؟ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فهكذا في باب الطواف، ولذا فإن الأرجح أنه لا يصح إهداء ثواب الطواف بعدم وروده، والأصل في العبادات أنها توقيفية سمعا وطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد دواء شافيا وحلا وقاعدة أمشي عليها، حيث أعاني بالوسواس في الوضوء وأخشى على ديني.
نعم، أخشى على دينك إذا فتحت للشيطان عليك بابا، إن الشيطان يبدأ بالقليلا قليلا حتى يجعلك من المرتدين المشركين من الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله، ولن يرضى منك حتى تمشي في الأسواق ليس عليك قطعة من الثياب، تظهر عورتك أمام الناس، هذا الذي يريد منك الشيطان. وبالتالي القاعدة في هذا الباب أنه أنك تأثم متى أعدت شيئا من أعمال الوضوء. إذا تجاوزت 3 غسلات فالغسلة الرابعة حرام، أنت آثم بها. ولو جاءك الشيطان وشككك أن الغسلات الأولى فيها ما فيها فلا تلتفت إليه، واجعل ما تستمعه منه كأنك لم تسمعه. فلو اتصل بك متصل وأنت لا تريده ولا تريد سماع صوته، ماذا تفعل به؟ إيش؟ ما ترد عليه؟ هذا إذا كان ابن آدم ضرره عليك قليل، قد لا يكون فيه ضرر، فكيف بالشيطان عدوك الذي يدعوك إلى أن تكون من أصحاب السعير والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أحرمت وهي حائض وطالت حيضتها وتجاوزت الأسبوع، فماذا تفعل ورحلتها قريبة رحلة العودة؟
تذهب للطبيب يعطيها الدواء الذي يوقف الدورة، فإذا وقفت الدورة طافت لعمرتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ الشعر الذي على الخدين فوق اللحية؟
هذه مسألة لغوية يرجع فيها إلى أهل اللغة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى. ما هو مفهوم اللحية في لغة العرب؟ أهل اللغة بعضهم يقول: كل شعر نابت في الوجه يسمى لحية، يسمون الشعر النابت على الخد لحية. وآخرون يقولون: ما نبت على اللحيين وهما العظمان اللذان يكونان في طرف الوجه فإنه يسمى لحية، وأما ما كان على الخد فلا يسمى لحية. فإذا المرجع فيها إلى أهل اللغة وليس عندي فيها تحقيق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلكم من أهل جنة الخلد، وأن يرضى عنكم وأن يحبكم وأن يوفقكم لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودة حميدة. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.